كتاب فصول من سيرة الإمام الحسن عليه السلام للشيخ محمد صنقور، الإصدار 49 لمركز الإمام الحسن عليه السلام للدراسات التخصصية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولاً، الحسن المجتبى عليه السلام جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبوه علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمه فاطمة سيدة نساء العالمين، وأخوه الحسين الشهيد، وهما كما أفاد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله سيدا شباب أهل الجنة، وهما خير أهل الأرض. ثانياً، ولد الحسن المجتبى في 15 من شهر رمضان المبارك في 3 من الهجرة النبوية في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المنورة. وحينما ولد تصدى الرسول صلى الله عليه وآله بنفسه بإجراء سنن الولادة عليه، فأذن وأقام في أذنيه وسراه وألباه بريقه وضمه إلى صدره، ثم رفع يديه بالدعاء قائلا: اللهم إني أعيذه وذريته من الشيطان الرجيم. ثم سماه الحسن وأخبر أن الله عز وجل قد سماه بذلك. ثالثا، الحسن المجتبى عليه السلام هو أحد من نزلت فيهم آية التطهير وآية المباهلة وآية المودة وسورة الدهر، وهو من الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، وأمر بالتمسك بهما وأخبر أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وهو من الذين شبههم رسول الله صلى الله عليه وآله بسفينة النجاة والتي يهوي ويغرق كل من يتخلف عنها، ثم هو إمام قام أو قعد كما أفاد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا وقد نصت الروايات الكثيرة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على إمامته بعد علي بن أبي طالب عليه السلام. رابعاً، امتد عمره الشريف 48 قضى 7 منها أو تزيد مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وقضى 30 منها مع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، واضطلع بدور الإمامة بعده، فكانت سنينها 10 استشهد بعدها مسموما، وكان قد دس إليه السم معاوية 50 للهجرة، ودفن عليه السلام في بقيع الغرقد بعد أحداث مؤلمة وقعت أثناء تشييع جنازته. خامسا، بقي الإمام عليه السلام منصرفا عن شؤون السياسة والحكم طيلة خلافة الخلفاء 3، وكان جل اهتمامه في تلك المرحلة يتمركز في العمل على تربية الأمة وتعليمها أصول العقيدة وتفسير القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وآله. ورغم ذلك ظل مراقبا لما كان يدور من أحداث، وكان يستثمر كل فرصة للتأكيد على انحراف الخلافة عن المسار الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله. سادسا، عمل الإمام عليه السلام بجانب أبيه أمير المؤمنين، وبذل جهدا مضنيا من أجل درء الفتنة التي ابتليت بها الأمة في أواخر خلافة عثمان، إلا أنها لم تكن لتهدأ، ذلك لأنها نشأت عن تراكمات ورثتها الأمة من سياسة الماضين، وغذتها شخصيات من ذوي الوزن الثقيل، ثم جاءت بطانة عثمان لتشعل فتيلها، فلم يكن حينئذ من الممكن إخمادها بل وحتى تطويقها، فكان من نتائجها مقتل الخليفة وافتعال حروب طاحنة. ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بقيت هذه الفتنة تلقي بظلالها القاتم على مسار التاريخ الإسلامي. سابعا، بعد أن قتل عثمان بايع المسلمون علي بن أبي طالب عليه السلام، فقبل البيعة بعد تمنع شديد منه وإصرار منقطع النظير منهم. وحين قام بالأمر كان همه الأكبر تطويق الفتنة والتقليل من آثارها وإصلاح مسار الأمة الذي انحرف عن خط الرسالة على أكثر من صعيد. فأعلن عليه السلام عن مشروعه الإصلاحي، فكان فيما أعلن إلغاء الامتيازات الشخصية والقبلية والانتصاف للمظلوم وإعادة الأمور إلى نصابها وعزل الولاة الفاسدين وإرجاع الأمور التي صرفت بغير حق إلى بيت المسلمين وتحكيم القرآن والسنة في كل صغيرة وكبيرة دون استثناء أو محابة. هذا وقد كان الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أحد أهم الأركان التي اعتمدها الإمام علي عليه السلام في تنفيذ وترويج مشروعه الإصلاحي، فكان سنده الأكبر الذي ظل يعول عليه في معالجة الأزمات التي كان يفتعلها المتضررون من هذا المشروع. ثامناً، ساهم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام مساهمة فاعلة ومتميزة في الحروب الثلاث التي خاضها الإمام علي عليه السلام، فكان هو الذي عبأ جيش الكوفة الذي واجه به علي عليه السلام الناكثين في البصرة، فقد استعصى على مجموعة من القادة تعبئتهم نتيجة التخذيل والتثبيط الذي كان يمارسه بعض المتنفذين في الوسط الكوفي، فاضطر الإمام علي عليه السلام إلى بعث الإمام المجتبى عليه السلام إليهم يحثهم على القتال والمؤازرة، فعبأ منهم جيشا يربو على 9,000 مقاتل. هذا وقد أبلى الإمام في الحروب الثلاث بلاء حسنا تجلت من خلالها بسالته ورباطة جأشه وملكاته القتالية. تاسعاً، استشهد الإمام علي عليه السلام وبعد لم يكتمل مشروعه الإصلاحي، فالأمة لم تكن تستوعب أبعاد نهضته أو لم تكن تقوى على التعاطي معها، وقد ذهبت بها سياسة الماضين بعيدا عن خط الصمود والجدية التي ينبغي أن يكون عليها حملة شعار الإصلاح. هذا بالإضافة إلى أن الشرخ كان عميقا جدا ومتماديا ومترامي الأطراف، فلا تكاد جوانبه تقترب من الالتئام إلا وتفغر أزمة يزداد بها الشرخ اتساعا وامتدادا. عاشرا، رحل الإمام علي عليه السلام إلى ربه بعد أن أكد على الأمة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسن المجتبى عليه السلام وأنه الخليفة بالحق من بعده، فنهض بالأمر مستعينا بالله عز وجل، فكان أول شيء أعلن عنه هو الاستمرار في الخط الذي رسمه أمير المؤمنين عليه السلام، والذي هو امتداد الخط الرسالي الذي صدع به رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يقبل من أحد بيعة إلا على شرط الكتاب والسنة. 11، بادر الإمام الحسن عليه السلام بعد أن بايعته جميع الحواضر الإسلامية باستثناء الشام، بادر إلى مراسلة معاوية يحذره التمادي في الباطل ويأمره بالدخول فيما دخل فيه الناس من البيعة له عليه السلام، إلا أن معاوية ظل مكابرا ومتماديا في غيه. ورغم ذلك بالغ الإمام عليه السلام في نصيحته وتحذيره عواقب الأمور، فلما رأى منه عدم الاستجابة ورأى منه الإصرار على الحرب بادر إلى تعبئة الأمة للجهاد وأخذ يستحثهم ويستنهض عزائمهم، فقال فيما قال عليه السلام: إن الله كتب الجهاد على خلقه وسماه كرها، ثم قال لأهل الجهاد من المؤمنين: اصبروا إن الله مع الصابرين، فلستم أيها الناس نائلين ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون. إنه بلغني أن معاوية بلغه أن كنا أزمعنا المسير إليه فتحرك لذلك، فاخرجوا رحمكم الله إلى معسكركم بالنخيلة. 12، لم يلقى الإمام استجابة كافية، فلم يذهب إلى النخيلة إلا عدد محدود بالنسبة إلى جيش معاوية، ورغم ذلك كان الإمام والمخلصون من قواده يستحثون الناس ويستنهضون عزائمهم، إلا أن الوهن قد تمكن من قلوبهم، ورغم محدودية من خرج إلى النخيلة بالقياس إلى جيش الشام، ظل الإمام متمسكا بخيار المواجهة إلى أن دب الوهن في صفوف معسكره نتيجة الخيانات التي صدرت من بعض قواد جيشه. لذلك أخذت قطاعات من جيشه تنسحب في جنح الظلام، إما رغبة في العافية أو للعطايا التي كان يمنيهم بها عملاء الجهاز الأموي، فكان جيشه مهلهلا متهرئا. هذا بالإضافة إلى أن رؤساء العشائر قد ملئت غرائرهم ذهبا وفضة، فلذلك أبدوا لمعاوية استعدادهم في أن يغتالوا الإمام أو يحملوه مصفدا إلى الشام، فلم يكن الإمام يأمن على نفسه حتى أنه كان يخرج للصلاة متدرعا، وقد تجاسر جمع منهم على اقتحام خيمته وسلب متاعها، وتمادى بعضهم فطعن الإمام خلسة في فخذه وكان يقصد قتله. 13. توالت الخيانات في معسكر الإمام الحسن عليه السلام، فبعد أن انسل عبيد الله بن العباس ليلا ودخل في معسكر الشام ومعه 8,000، التحق بمعسكر معاوية قائد من كندة كان قد بعثه الإمام الحسن عليه السلام في 4,000 على جبهة الأنبار، وبعده التحق بمعاوية قائد من مراد في 4,000. 14. بعد إذن وبعد أن انهارت معنويات البقية الباقية من جيش الإمام عليه السلام نتيجة الخيانات المتوالية والإشاعات التي كان يبثها عملاء الجهاز الأموي، عرض معاوية بواسطة وفوده على الإمام الحسن عليه السلام الصلح، بعد أن حملوا إليه كتب رؤساء العشائر التي عبروا فيها عن ولائهم لمعاوية واستعدادهم لاغتيال الإمام الحسن عليه السلام أو تسليمه، وجاءوا له بصحيفة بيضاء مختوم على أسفلها بخط معاوية وختمه أن اشترط في هذه الصحيفة التي ختم أسفلها ما شئت فهو لك. 15. رفض الإمام الاستجابة لعروض الوفد الأموي وتوجه إلى ما بقي من جيشه وخطب فيهم قائلا: إن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله عز وجل بضب السيوف، وإن أردتم الحياة قبلنا الصلح وأخذنا لكم الرضا. فناداه الناس من كل جانب: البقية البقية. 16. وهنا وجد الإمام نفسه بين خيارين: إما الاستمرار في خيار الحرب والمواجهة، وإما القبول بعقد الصلح. أما الخيار الأول فنتيجته العسكرية محسومة لصالح معاوية بلا ريب، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل من المحتمل قويا أن يتم اغتيال الإمام عليه السلام من قبل المندسين في معسكره، وحينئذ يتنصل معاوية من قتله، فلا يكون لشهادته من صدى، أو أن يتم تسليمه لمعاوية أسيرا فيعفو عنه، وهو ما يوجب دخول الوهن الشديد على الخط الرسالي الذي كان يمثله الإمام عليه السلام، ويظهر معاوية في مظهر الحليم فيكون أكثر قدرة على التضليل، ويكون سلطانه أكثر استحكاما بعد أن لم يكن للإمام حين ذاك فرض شروطه على معاوية، لأنه في موقع المنهزم الذي من عليه معاوية بالحياة. وهكذا لو انهزم جيش الإمام، وأما الخيار الثاني فيحتفظ للإمام بحقه في العودة للمواجهة لو نقض معاوية بنود الصلح، كما يظهره في مظهر المخادع الناقض لعهود الله عز وجل. فحتى لو لم يتمكن الإمام عليه السلام من تعبئة جيش لمواجهته، فإن التاريخ سوف يدينه وسوف يحتفظ الخط الرسالي بقداسته. ولو التزم معاوية ببنود الصلح فإن الأمر سيعود إلى نصابه بعد وفاة معاوية، فإن الصلح نص على أن الأمر بعده يكون للإمام الحسن عليه السلام، وإلا فللحسين عليه السلام. 17. قبل الإمام عليه السلام بالصلح دون أن يعطي لمعاوية أي شرعية، لأنه كشف للأمة والتاريخ أسبابه، وأن معاوية لم يكن جديرا بهذا المنصب، إلا أن ضعف الأمة وتخاذلها عن الحق أدى للقبول بهذا الخيار الصعب، والحمد لله رب العالمين.